الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. وبعد، يقول رب العزة سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لن يبلغ العبد درجة التقوى حتى يأخذ نفسه بالنقد والمحاسبة. وفي الآية دعوة إلى أن ينظر العبد في عمله نظرة ناقد قبل أن يعرض على رب العزة للحساب. فما النقد ولماذا وما أنواعه وما أدب النقد في إسلامنا؟ أما النقد لغة فهو إظهار البذيء من الجيد، اصطلاحا هو التحليل والمحاسبة، التحليل للحدث في بيان أسبابه ونتائجه، والمحاسبة للنفس عند علوها أو هبوطها. وينبغي أن تعلم أن ذات الحق سبحانه مصونة لا تمس لا بنقد أو محاسبة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو سبحانه منزه عن كل عيب ونقص في أسمائه وصفاته الكمال. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في كلامه الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، في مشيئته الحكمة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. إن المساس بذات الله عز وجل بالإساءة أو النقد جريمة وكفر عقوبتها الإعدام. هذا الذي كان يوم كانت الدولة الإسلامية العثمانية، كان الذي يمس ذات الله بالسوء كانت عقوبته الإعدام. يوم كانت الأمة دين، يوم كانت الأمة غيرة، أما وقد ترحلت الغيرة من القلوب وأصبحت غيرتها على فروجها وأموالها، وترحلت حقيقة الدين من النفوس، أصبح في واقعنا شخوص ألبسناهم ما لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل. فإن سبوا المليك فباب السجن مفتوحة، وإن سبوا الإله فكل الناس أحرار، فكل الناس أحرار. وينبغي أن تعلم أيضا أن من طبيعة الإنسان أن ينقد غيره لا أن ينقد ذاته، يلقي بالتبعة باللوم على الآخرين ويبرئ نفسه، بل إنه يجعل سبب ضياعه وضلاله هو الله. ورد رب العزة تلك الفرية فقال: سيقول الذين أشرفوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل اطلعتم على علم الله فرأيتم أنه قد كتب عليكم الضلال فاخترتم الضلال؟ يقول رب العزة في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها إياكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. أو أن العبد يلقي بالتبعة على الشيطان أنه هو سبب ضلاله، ويبرأ الشيطان يوم القيامة بين أتباعه ومحبيه. وصدق الله العظيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فأين آيات الله منكم؟ أين تحذير الله لكم مني؟ أين رسل الله تعالى الذين أرسله إليكم؟ أين فطرتكم؟ أين عقولكم؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ولوموا أنفسكم. وأما لماذا النقد؟ فلا بد من النقد، لأنه دليل على وجود حياة في الأمة. إسلامنا ليس أفيونا بالشعوب كما يدعي أعداء الله عز وجل. إسلامنا فيه دعوة إلى قولة الحق صريحة أمام الظلمة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر ظالم فأمره ونهاه فقتله. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، أي فلا خير فيها. السلف الصالح من ولاة المسلمين كانوا يفرحون بكلمة الحق إذا قيلت أمامهم. قال رجل يوما لعمر بن الخطاب: اتق الله. فقال القوم: كيف تقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فقال عمر بن الخطاب: دعوه، والله لا خير فيكم إن لم تقولوها لنا، ولا خير فينا إن لم نقبلها منكم، ولا خير فينا إن لم نقبلها منكم، ولا بد من النقد أيضا حتى تنجو الأمة من الهلاك على أيدي المفسدين أو بعقوبة من الله عز وجل على أيدي المفسدين. رسول الله عليه الصلاة والسلام يصف المجتمع ويصوره فيقول: إنما مثلكم كمثل قوم ركبوا في سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فقام رجل في أسفلها بيده فأس يريد أن ينقر موضعه، أن يثقب موضعه. قالوا له: ما تفعل؟ قال: هذا موضعي أفعل فيه ما أشاء. فإن أخذوا على يده، أي منعوه، نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا. فعدم النقد في الأمة والإنكار على المسيء أمر يدعو إلى استشراء المعصية بعد ذلك في الأمة أو بعقوبة من الله عز وجل. أورد ابن القيم رحمه الله تعالى رواية أن الله تعالى أرسل ملكا حتى يخسف بقرية، فلما نزل إليها رأى فيها رجلا يتعبد، قال: يا رب، إن فيها فلان العابد. فقال رب العزة سبحانه: به تبدأ، به تبدأ، إنه لن يتمعر وجهه لي مرة، يرى المنكر ولا يغضب لأجلي ولا يقول كلمة حق، به به تبدأ. وأيضا لا بد من النقد حتى نعرف موضع الضعف والخطأ فينا فنستدرك أمرنا بالقوة والصواب. صنفان من الناس يرفضون النقد، يرفضان النقد: طاغية أو جاهل. الطاغية الذي أحاط نفسه بشلة النفاق، الذين لا يحسنون إلا التقبيل والتعظيم للتافهين، فيظن في نفسه أنه أعلى من أن ينقد وأعلى من أن يوجه، كما قال فرعون من قبل: أنا ربكم الأعلى. ومن وضع نفسه هذا الموضع يرفض نصيحة كل ناصح ونقد كل ناقد، وإما أن يكون جاهلا قد غلبه جهله فهو يرفض نصيحة الناصحين. وحكى رب العزة سبحانه عن الأقوام في موقفها من أنبيائها فقال: ولكن لا تحبون الناصحين، ولكن لا تحبون الناصحين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل من الدلالة على العيب هدية، فكان يقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، رحم الله من أهدى إلي عيوبي. وأما أنواع النقد فأولها نقد رب العزة سبحانه لأنبيائه ارتقاء وسموا ورفعة بهم. في يوسف عليه السلام مثلا، عندما كان يوسف في السجن وعلم أن أحد السجينين سوف يخرج، سأله أن يذكره عند الملك، أن يذكر له مظلمته، وصدق الله العظيم وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى في تفسير روح المعاني يقول: إن اللائق بجناب الأنبياء ألا يسألوا الناس شيئا، وإنما يسألون الله وحده. مصداقا للرواية التي جاءت عن أنس رضي الله عنه أن الله تعالى أوحى إلى يوسف وهو في السجن فقال له: يا يوسف، من الذي استنقذك من إخوتك إذ هموا أن يقتلوك؟ فقال يوسف: أنت يا رب. قال: فمن الذي استنقذك من الجب إذ ألقوك فيه؟ قال: أنت يا رب. قال: من الذي استنقذك من المرأة إذ همت بك؟ قال: أنت يا رب. قال: فلم سألت آدميا وأنت في السجن؟ فقال يوسف: يا رب، هي كلمة جرت على لساني. فقال رب العزة وعزتي وجلالي: لألبسنك في السجن بضع سنين، لألبسنك في السجن بضع سنين. رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما جاءت قريش بعد أن أخذت أسئلة من أحبار يهود حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، سؤال عن فدية غابوا في الدهر ما كان من أمرهم، وعن رجل طواف بين المشرق والمغرب ما كان من خبره، وعن الروح. فقال عليه الصلاة والسلام: ائتوني غدا. فلما كان الغد لم ينزل الوحي. قال: ائتوني غدا. فلما جاء الغد لم ينزل الوحي. قال: ائتوني غدا. ومضت 15 ليلة وأخذت أصابع الاتهام تتجه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل رب العزة الأجوبة الثلاث بعد 15 ليلة: إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلم التأخير؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله كلمة نسيها النبي عليه الصلاة والسلام، كلفته ذلك الإحراج أمام أعداء الله عز وجل. ومن النقد هو النقد الذاتي الفردي للعقل. وصف رب العزة نفس المؤمن فقال: ولا أقسم بالنفس اللوامة. الحسن البصري رضي الله عنه يقول: إن المؤمن والله لا تراه إلا ناقدا نفسه لائما لها، يقول: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بحديث نفسي؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: الكيد أي الفطن من دان نفسه، أي اتهمها ونقدها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. سلف الأمة كانوا يأخذون أنفسهم بالنقد بالإيلام حتى تستقيم نفوسهم على منهج الله عز وجل. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا عجز عن قيام الليل ضرب رجله بالدردة وهي العصا التي كانت معه، ويقول: ماذا قدمت؟ لماذا العجز عن قيام الليل؟ لماذا العجز عن قيام الليل؟ الأحنف بن قيس كان يضع إصبعه على النار ويقول: حس حس، ألم تفعل ذنب كذا في يوم كذا؟ ألم تفعل ذنب كذا في يوم كذا؟ ينبغي للعبد أن ينقد ذاته بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أثناه، وعن بدنه فيما أبلاه فيما أتعبه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. ومن النقد أيضا هو نقد الجماعة لنفسها، وينبغي أن نعلم أن على الصف المسلم في واقعنا أن ينقد ذاته عند الفشل وعند المحنة وعند طول التجربة. ما الذي يعوق عن أن يجمع نفسه؟ ما الذي يجعله يتآكل بعد إذ تكامل؟ أمور ينبغي أن ننظر فيها في حقيقتنا، لا ينبغي أن نلقي بالأمر إلى العالم الخارجي على أعداء الله، فقد يكون العيب فينا. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما انكسروا في غزوة أحد أجبوا للأمر، قالوا: نحن جند الله، فلماذا ننكسر أمام أعداء الله؟ قال رب العزة سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن العيب فيكم وليس في أعداء الله، ضعفكم منكم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بمخالفة الغماة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من النقد أخيرا، هو نقد الأمة لولاة الأمور. وينبغي أن تعلم أن الأمة المسلمة هي التي تختار ولاة أمورها، فهي التي تملك حق التعيين، كما أنها هي التي تملك حق العزل من دون تعسر، بل إذا وجد المبطل الشرعي من عجز أو جنون أو انحراف عن منهج الله. لذا كانت الصلاة هي الصورة الصغرى للمجتمع المسلم، فإذا أحدث الإمام فعلا ليس من أفعال الصلاة لا يتابه عليه، كانت أمة الحق تنتفض لأي أمر ولو كان صغيرا تظن أن فيه المخالفة لأمر الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارتأى رأيا ووقف على المنبر وقال: أرى أن تحدد المهور، وأن تكون مهور النساء كمهور بنات النبي عليه الصلاة والسلام. فقامت إليه امرأة في طرف المسجد وقالت: يا عمر، يعطينا الله وتمنعنا؟ ألم يقل رب العزة سبحانه: وآتيت مجداهن قنطارا، أي مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر بن الخطاب: أصابت امرأة وأخطأ عمر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأما أدب النقد في إسلامنا فينبغي أن يكون النقد بناء لا هداما. النقد البناء هو الذي يكون باعثه الشمس الرغبة في الإصلاح، الوصول إلى الأحسن بالأسلوب الأكرم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. النقد الهدام هو الذي يراد به مجرد الإساءة، التمقير، التشفي. سمع النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من المنافقين يقولون: والله ما نرى خضراءنا إلا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء وأكذبنا ألسنا. دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلفتهم هذه الكلمة وهذا النقد الهدام إلى أن يخرجوا من ملة الإسلام. وأيضا من أدب النقد هو أن ننقد الأفكار، ننقد المناهج، ننقد المبادئ، لا أن يكون حرصنا على الشخوص في نقدها إلا لضرورة، فالشخوص إلى زوال، ولكن الذي يخشى منه إنما هي الأفكار وانتشارها. لذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام عند معالجة عيب في الأمة يقول: ما بال أقوام يقولون كذا، وما بال أقوام يفعلون كذا، إلا لضرورة كالجرع والتعديل مثلا، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لمعرفة الثقة من غير الثقة، والكاذب من الصادق، لأن له صلة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وبالدين، أو خشية من شده وأن يتعامل معه من لا يعرفه. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه فاستأذن رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذنوا له، بئس أخو العشير هو. فنبه من معه أن القادم إليهم لا ينبغي أن يؤتمن ولا ينبغي أن يتعامل معه. أخيرا، ينبغي أن يكون نقدنا هو نقدنا في حالة الرضا وفي حالة الغضب، وإلا فعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين الصبر تبدي المساوية. فعلى المسلم أن يقول كلمة الحق للقريب أو البعيد: اللهم إنا نتوجه إليك وأنت في عليائك أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين وتعلي بفضل كلمة الحق والدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.